الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله في بيان خطورة التأويل الفاسد والفرق بين التأويل الصحيح والتأويل الفاسد، وقد بين العلامة ابن القيم رحمة الله عليه حقيقة التأويل الصحيح، فما حقيقته؟ ما هي حقيقة التأويل الصحيح؟ نعم، قالوا حقيقة التأويل معناه الرجوع إلى الحقيقة لا إلى البطلان، فهذا هو التأويل الصحيح، الرجوع إلى الحقيقة. فإن كان في باب الأخبار فتأويل الخبر وقوعه، وإن كان في باب الأمر تأويل الأمر امتثاله والنهي اجتنابه. قال رحمه الله: هذا كلام الله ثم رسوله وأئمة التفسير للقرآن. قرأنا هذا ولا ما قرأنا؟ قرأنا. قال: هذا كلام الله ثم رسوله وأئمة التفسير للقرآن، تأويله هو عندهم تفسيره بالظاهر المفهوم للأذهان. ما قال منهم قط شخص واحد تأويله صرف عن الرجحان، كلا ولا نفي الحقيقة لا ولا عزل النصوص عن اليقين فدان. تأويل أهل الباطل المردود عند أئمة العرفان والإيمان، وهو الذي لا شك في بطلانه والله يقضي فيه بالبطلان. قال رحمه الله: هذا كلام الله ثم رسوله وأئمة التفسير للقرآن، تأويله وعندهم تفسيره. فهذا معنى التأويل في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله وفي كلام أئمة التفسير للقرآن. فإذا قالوا تأويل كذا كذا وكذا أرادوا بذلك التفسير، تأويل قول الله عز وجل كذا كذا وكذا أي تفسير ذلك. وهكذا في كلام الله في كلام رسوله، هل ينظر إلا تأويله وتفسير ذلك ووقوع المخبر به. فالتأويل في كلام الله وفي كلام رسوله وفي كلام أئمة التفسير بمعنى التفسير والإيضاح والبيان، وليس المراد بذلك صرف الكلام عن ظاهره بغير ما برهان. هذا كلام الله ثم رسوله وأئمة التفسير للقرآن، تأويله عندهم تفسيره بالظاهر المفهوم للأذهان. ما قال منهم قط شخص واحد تأويله صرف عن الرجحان. ما قال أحد من أئمة التفسير ومن أئمة السلف أن تأويل النصوص هو صرفها عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، صرف النصوص عن ظاهرها وهو المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح وخلاف الظاهر من غير ما برهان. ما قال منهم قط شخص واحد تأويله صرف عن الرجحان، كلا ولا نفي الحقيقة لا ولا عزل النصوص عن اليقين فدان. تأويل أهل الباطل، كلا ولا نفي الحقيقة، نفي الحقيقة عن نصوص الكتاب والسنة وإثبات المجاز، فليس هذا من تأويل العلماء، بل العلماء يبقون الكلام على حقيقته ولا يصرفون الكلام عن حقيقته إلى مجازه، وإنما سار على ذلك أهل الباطل من علماء الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجهم. والأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز. قال: كلا ولا نفي الحقيقة لا ولا عزل النصوص عن اليقين. كذلك دعوة من يدعي أن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين من دعاوي أهل الباطل من أهل البدع والأهواء، يدعون مثل هذه الدعاوي في نصوص الشرع وأن لا تفيد اليقين، إما لأنها من قبيل الأخبار الآحاد أو غير ذلك من الدعاوى الباطلة. كلا ولا نفي الحقيقة ولا لا ولا عزل النصوص عن اليقين، فذاني تأويل أهل الباطل المردود عند أئمة العرفان والإيمان. فهذا هو تأويل المبطلين، صرف اللفظ عن ظاهره والقول بأن الألفاظ على المجاز لا على الحقيقة، أن النصوص على المجاز لا على الحقيقة، أو أنها لا تفيد اليقين، كل هذا من تأويل أهل الباطل من أهل البدع. قال: تأويل أهل الباطل المردود عند أئمة العرفان والإيمان، وهو الذي لا شك في بطلانه والله يقضي فيه بالبطلان، أي يحكم فيه بالبطلان والأمر كما ذكر رحمة الله عليه. قال: فجعلتم للنقض معنى غير معناه لديهم من صلاح ثاني، وحملتم لفظ الكتاب علي حتى جاءكم من ذاك محذوران، كذب على الألفاظ مع كذب على من قالها كذبان مقبوحان، وتلاهما أمران أقبح منهما جحد الهدى وشهادة البهتان، إذ يشهدون الزور أن مراده غير الحقيقة وهي ذو بطلان. قال: فجعلتم أي معشر المتأولين للنصوص على غير ظاهرها من غير ما حجة ولا برهان، فجعلتم للفظ معنى غير معناه لديهم، ابتكرتم معاني للنصوص غير معروفة عند العلماء. فجاءوا مثلا إلى قوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، فقالوا معنى استوى استولى، فأثبتوا معنى غير معروف عند العلماء من أهل اللغة ومن غيرهم. فجعلتم للفظ معنى غير معناه لديهم باصطلاح ثاني، الصلاح من عند أنفسهم أحدثوه، فإن السوى لا يأتي بمعنى استولى ولا يستقيم. وحملتم لفظ الكتاب عليه أي على هذا المعنى الذي اصطلحتم عليه مما لا أصل له عند العلماء. وحملتم لفظ الكتاب علي حتى جاءكم من ذاك محذوران، ثم وقعتم بعد ذلك في محذورين: كذب على الألفاظ، فكذبوا على الألفاظ حين زعموا مثلا أن السواء المراد به استولى، فهذا كذب على الألفاظ، فإن السواء لا يأتي بمعنى استولى. كذب على الألفاظ مع كذب على من قالها، وفي المثال الذي ذكرناه كذب على رب العالمين سبحانه وتعالى أنه أراد بالسواء استولى، فهذا كذب على الألفاظ العربية حيث تأولوها على غير المراد مما لا أصل له في لغة العرب. وكذب على قائلها وهو رب العالمين سبحانه وتعالى لأنه لم يرد معنى استولى، وتعالى الله أن يريد هذا المعنى الفاسد. كذب على الألفاظ مع كذب على من قالها كذبان مقبوحان، وتلاهما أي تلا الكذبين، الكذب على الألفاظ والكذب على رب العالمين سبحانه وتعالى، وتلاهما أمران أقبح منهما جحد الهدى وشهادة البهتان. فهؤلاء جحدوا الهدى، فجحدوا المعنى الصحيح الذي دلت عليه نصوص الشرع، وشهدوا شهادة الباطل أن المراد بالنص كذا. وفي المثال الذي ذكرناه فإن الهدى في السواء إثبات العلو لله عز وجل، وهذا الذي جحدوه في هذا المثال. ولما تأولوا السواء بالسولى شهدوا شهادة الكذب، وأن المراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى استولى على العرش بعد أن كان لغيره، كان مملوكا لغيره، وأن الله عز وجل استولى عليه، فشهدوا بالباطل وجحدوا الهدى. وتلاهما أمران أقبح منهما جحد الهدى وشهادة البهتان، إذ يشهدون الزور أن مراده غير الحقيقة وهي ذو بطلان. أي الحقيقة عندهم موصوفة بالبطلان. بعد أن ختم المؤلف هذا الفصل دخل بفصل آخر له علاقة بالفصل الماضي، فقال: فصل فيما يلزم مدعي التأويل لتصح دعواه، وفي بعض النسخ لتصح دعواه. فصل فيما يلزم مدعي التأويل لتصحيح دعواه. قال رحمه الله: وعليكم في ذا وظائف أربع، والله ليس لكم بهن يدان، منها دليل صارف لللفظ عن موضوعه الأصلي بالبرهان. إذ مدعي نفس الحقيقة مدع للأصل لم يحتج إلى برهان، فإذا استقام لكم دليل الصرف يا هيهات طولبتم بأمر ثاني، وهو احتمال اللفظ للمعنى الذي قلتم هو المقصود بالتبيان. فإذا أتيتم ذاك طولبتم بأمر ثالث من بعد هذا الثاني، إذ قلتم أن المراد كذا فماذا دلكم أتخرص الكهان. هب أنه لم يقصد الموضوع، لكن قد يكون القصد معنى ثاني غير الذي عينتموه، وقد يكون اللفظ مقصودا بدون معاني كتعبد وتلاوة، ويكون ذاك القصد أنفع وهو ذو إمكان من قصد تحريف لها يسمى بتأويل مع الإتعاب للأذهان. والله ما القصدان في حد سوى في حكمة المتكلم المنان، بل حكمة الرحمن تبطل قصده التحريف حاشا حكمة الرحمن، وكذاك تبطل قصده إنزالها من غير معنى واضح التبيان، وهما طريق فرقتين كلاهما عن مقصد القرآن منحرفان. قال رحمه الله: وعليكم في ذا وظائف أربع. و الوظيفة تدل على معنى التقدير، وكلمة وظف الواو والضاء والفاء كلمة تدل على تقدير الشيء، كلمة تدل على تقدير الشيء. وعليكم في ذا وظائف أربع، أي أربع تقديرات. وعليكم في ذا وظائف أربع، أي تقديرات أربع. والله ليس لكم بهن يدان، أي لا قدرة لكم على هذه الأربع التقديرات. وعليكم أي معشر من تأول النصوص على خلاف ظاهرها، تقديرات أربع ما جوابكم عليها؟ ليس لكم قدرة على هذه التقديرات الأربع. ثم شرع في بيانها فقال: منها دليل صارف لللفظ عن موضوعه الأصلي بالبرهان، إذ مدعي نفس الحقيقة مدع للأصل لم يحتج إلى برهان. فالأمر الأول تطالبون بالدليل الذي صرف اللفظ عن ظاهره إلى خلاف الظاهر، فإن الأصل في الكلام هو أن يجرى على ظاهره، فمن قال ظاهر الكلام غير مراد بل المراد خلاف الظاهر يقال له: ما الدليل على ذلك؟ وإلا فإن دعواه دعوى باطلة. فالأصل في كلام المتكلم أنه يجرى على ظاهره. فإذا ادعى أن الظاهر غير مراد يقال له: ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن الظاهر غير مراد؟ فإن كان عنده حجة قبلت، وإن لم تكن عنده حجة ردت. فإذا جاء شخص مثلا إلى قول الله عز وجل في الحديث القدسي: مرضت فلم تعدني، فقال ليس المراد ظاهر اللفظ وهو إثبات المرض لله عز وجل، فقيل له ما الحجة في صرف الكلام على ظاهره؟ قال الحجة موجودة في نفس الحديث: مرض عبدي فلان فلم تعده. يقبل منه هذا التأويل أو لا يقبل؟ يقبل، نعم يقبل مثل هذا التأويل. أما إذا صرف اللفظ عن ظاهره إلى خلاف الظاهر من غير ما حجة لا يقبل منه ذلك. فمن ادعى أن ظاهر الكلام غير مراد طولب بالحجة. قال: منها دليل صارف لللفظ عن موضوعه الأصلي بالبرهان، إذ مدعي نفس الحقيقة مدع للأصل لم يحتاج إلى برهان. وإذا قال قائل: وأنت حين تدعي إجراء الكلام على ظاهره تحتاج إلى دليل، يستقيم مثل هذا الكلام؟ ما يستقيم. أي نعم، فإن الذي يطالب بالدليل هو من أخرج اللفظ عن ظاهره، أما من أبقى اللفظ على ظاهره فهذا هو الأصل، لا يطالب بالحجة ولا يقال له ما دليلك على إجراء اللفظ على ظاهره، فإن هذا هو الأصل أن الكلام يبقى على حقيقته وعلى ظاهره. فمن ادعى خلاف الحقيقة وادعى خلاف الظاهر هذا الذي يطالب بالدليل. قال: إذ مدعي نفس الحقيقة مدع للأصل، ما يحتاج إلى دليل، هو مدع لأصل الكلام، وأصل الكلام هو أن يبقى على حقيقته وأن يبقى على ظاهره. إذ مدعي نفس الحقيقة مدع للأصل لم يحتاج إلى برهان. من الذي يحتاج إلى برهان؟ من صرف الكلام عن ظاهره، أما من أبقى الكلام على ظاهره فلا يحتاج إلى دليل. قال: منها دليل صارف لللفظ عن موضوعه الأصلي بالبرهان، إذ مدعي نفس الحقيقة مدع للأصل لم يحتاج إلى برهان. فإذا استقام لكم دليل الصرف، وهذا الأمر الأول، فإذا استقام لكم دليل الصرف يا هيهات طولبتم بأمر ثاني، مع أن هذا بعيد كل البعد أن يستقيم لكم دليل الصرف، صرف الكلام عن ظاهره، لكن إن استقام لكم دليل الصرف وكان عندكم حجة على صرف الكلام عن ظاهره وهيهات أن تكون لكم حجة، بقى الأمر الثاني. قال: فإذا استقام لكم دليل الصرف يا هيهات طولبتم بأمر ثاني، وهو احتمال اللفظ للمعنى الذي قلتم هو المقصود بالتبيان. الأمر الثاني: إذا استقام لهم أن هذا الكلام أو الأمر، نعم الأمر الأول، نعم أن يطالبوا بالبرهان على أن الكلام على خلاف ظاهره، فإن استقام لهم البرهان على ذلك وعينوا معنى من المعاني، عينوا معنى من المعاني والكلام فيه يحتمل عدة معاني، قيل لهم لابد من برهان على أن اللفظ الذي عينتموه هو المقصود في كلام الله عز وجل أو في كلام رسوله. فإذا جاءوا مثلا إلى قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، فاليد تأتي والمراد بها الجارحة، وتأتي اليد والمراد بها النعمة، وتأتي اليد والمراد بها القدرة. فإذا قالوا المراد نعم بهذه الآية خلاف الظاهر وأقاموا الحجة على ذلك وهيهات أن يقيموا الحجة على ذلك، ثم عينوا معنى من المعاني فقالوا المراد بقوله بل يداه مبسوطتان أي بل نعمتاه، وش الذي يطالب به؟ الحجة على التعيين. في الأول إيش الذي طالبناهم به؟ الحجة على أن الكلام لا يراد به الظاهر، وهنا الأمر الثاني أن نطالبه بالحجة على التعيين. كلمة يد تأتي والمراد بها الجارحة، تأتي والمراد بها النعمة، تأتي والمراد بها القدرة، فلما عينتم معنى من هذه المعاني الثلاثة؟ لما لم تقولوا المراد بذلك الجارحة؟ ولما لم تقولوا مثلا المراد بذلك القدرة وعينتم النعمة لابد أن تقيموا البرهان على هذا التعيين. قال فإذا استقام لكم دليل الصرف يا هيهات طولبتم بأمر ثاني, واحتمال اللفظ للمعنى الذي قلتم هو المقصود بالتبيان. طيب أو قبل ذلك نعم قال فإذا استقام لكم دليل الصرف يا هيهات طولبتم بأمر ثاني, واحتمال اللفظ للمعنى الذي قلتم هو المقصود بالتبيان. نعم فيطالب قبل ذلك نعم فإذا قالوا أو قبل نحن انتقلنا إلى المرتبة الثانية وبقت المرتبة الثانية, عرفنا أن المرتبة الأولى يطالب بالحجة على أن الكلام لا يرد به الظاهر وإنما خلاف الظاهر, فإن أقاموا الحجة طولوا الأمر الثاني وهو أن اللفظ يحتمل المعنى الذي قالوا يحتمل المعنى الذي قالوا, والمعنى إذا قالوا أن المراد بقول بل يداه مبسوطتان أي مل نعمتاه, فيقال لهم أقيموا الحجة على أن اللفظ يحتمل هذا المعنى, أن اللفظ يحتمل هذا المعنى. فإذا قالوا مثلا نظرنا في كتب اللغة فوجدنا على أن اليد تأتي والمراد بها النعمة, وهذا موجود في كتب اللغة وموجود أيضا في آثار الصحابة لما قال علي رضي الله عنه لما قال نعم ذلك الرجل قبل إسلامه للصديق رضي الله عنه لولا يد لك علي لم أجزك بها لأجبتك, أي لولا نعمة لك علي, فاليد تأتي والمراد بها النعمة. فهنا أقام الحجة على أن اللفظ يحتمل أن اللفظ يحتمل هذا المعنى, أقام الحجة على أن اللفظ يحتمل هذا المعنى. فإن أقام الحجة على أن اللفظ يحتمل هذا المعنى باعتبار أن هذا المعنى يأتي في لغة العرب والمراد به كذا وكذا وكذا, فلما تأول ذلك المتأول اليد على معنى النعمة ذكر كلاما محتملا أي باعتبار أصل اللغة, فإن اليد يأتي المراد بها الجارحة والنعمة والقدرة. فإذا أقام البرهان مثلا على أن اللفظ يحتمل ذلك المعنى طولب بأمر ثالث ويقال له فلما عينت هذا المعنى دون غيره, لما عينت هذا المعنى دون غيره. إذن في المرتبة الثانية وش الذي يطالب به؟ يطالب به على أن اللفظ يحتمل ذلك المعنى, فيقيم الحجة بأن اللفظ يأتي والمراد به كذا وكذا وكذا في لغة العرب. فإن أقام الحجة على ذلك يقال له لما عينت هذا المعنى دون غيره, مع أن اللفظ يحتمل عدة معاني, اللفظ يحتمل الجارحة يحتمل النعمة يحتمل القدرة, فلما عينت هذا اللفظ دون غيره. قال فإذا استقام لكم دليل الصرف يا هيهات طولبتم بأمر ثاني, واحتمال اللفظ للمعنى الذي قلتم هو المقصود بالتبيان. لكن إذا جئنا إلى قضية السواء فأقاموا الحجة وهيهات أن الاستواء مصروف عن ظاهره, ثم قالوا المراد بالسواء السولى, فهل هنا بإمكانهم أن يقولوا أن لفظ السواء يحتمل معنى السولى ولا لا يمكن؟ ولا يمكن؟ نعم في لغة العرب فإن السواء لا يأتي في لغة العرب بمعنى السولى, لكن في مسألة اليد يمكن, أما في مسألة السواء ما يمكن أن يقولوا أن اللفظ يحتمل هذا المعنى, وأن الاستواء يأتي بمعنى العلو والارتفاع والصعود والاستقرار والاستيلاء. ذكر الاستيلاء نعم غير محتمل, أما العلو والارتفاع والصعود والاستقرار فهذه معاني صحيحة لكلمة السولى. فهنا ليس بإمكانهم أن يقيموا الحجة على أن اللفظ يحتمل هذا المعنى, لكن في المثال الذي ذكرناه يمكن أن يحتجوا لذلك في مسألة اليد. لكن بعد ذلك يقال لهم لما عينتم هذا المعنى؟ أن أثبتتم أن اللفظ يحتمل هذا المعنى، لفظ اليد يحتمل معنى النعمة، فلما عينتم هذا المعنى دون غيره؟ مع أن اليد معنى اليد تأتي على معنى النعمة والجارحة والقدرة، فلما عينتم واحد من هذه المعاني دون غيره؟ قال فإذا أتيتم ذاك، فإذا أتيتم ذاك طولبتم بأمر ثالث من بعد هذا الثاني، إذ قلتم أن المراد كذا فماذا دلكم أتخلص الكهاني؟ هل عندكم حجة أم هي الأكاذيب؟ فلما عينتم هذا المعنى دون غيره مع أن اللفظ يحتمل عدة معاني؟ فلما اخترتم هذا المعنى دون غيره؟ عندكم برهان أم هو مجرد تخرص الكهان، مجرد الأكاذيب والافتراءات؟ هب أنه طالبين الكلام. طيب على كل نقف عند قوله إذ قلتم أن المراد كذا فماذا دلكم أتخرص الكهان إلى آخر ما ذكره، ونأخذ ما تيسره من المناسك.